أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والمبعوث الأمين محمد وعلى آله الأطهار الأوصياء الأصفياء. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في تعارض الاستصحابين، طبعا مراد الأعلام كما مر أمس التعارض بالعرض وليس التعارض بالذات، تعارض بالعرض. طبعا من بحوث التعارض بالعرض البارزة جدا موارد أطراف العلم الإجمالي، أطراف العلم الإجمالي وبحث من جزية العلم الإجمالي، ولما جرى العلم الإجمالي منجز حجة من جهة الأصول العملية، مثلا حجة من جهة أخرى، والملائمة بين هذين المنجزين أو الحجتين، يعني العلم الإجمالي له قاطع يقين مع الأصول العملية اللي هي خب الأدلة ليست قطعية مفادها يعني، ولا أدلة اجتهادية ظنية، وإنما أصول عملية. ومع ذلك هذه نوع من أنواع العلاقة بين الحجج، حجة وجدانية تكوينية، وهو العلم الإجمالي من جانب، ومن جانب آخر الأصول العملية. فهذا بيان على كل باعتبار نوع من الترابط موجود بين أطراف العلم الإجمالي ونفس العلم الإجمالي أو المعلوم بالعلم الإجمالي. فعلى تقدير هذا نوع من التكييف، نوع من العلاج، نوع من الملائمة أو المواءمة بين ما هو حجة، ما هو حجة تكوينا أو وجدانا، مع ما هو حجة تعبدا من رتبة ضعيفة. فعلى أي تقدير التعارض بالعرض في الأصول العملية في أطراف العلم الإجمالي غالبا أو دائما أو غالبا. فكلام الأعلام في تعارض الاستصحابين أو تعارض الأصول العملية في موارد التعارض بالعرض، والتعارض بالعرض بعبارة أخرى عبارة عن وجود علم إجمالي قد يكون منجز قد لا يكون منجز، مع حجة تعبدية عملية وظيفية. نعم، ف قسموا كما مر بنا التعارض بالعرض إما بينهم تزاحم، وهو في الحقيقة تنافي بين الحكمين الفقهيين، أو سبب ومسبب اللي مر بنا البحث فيه. الصورة الثالثة لا، ليست سبب ومسبب ولا تنافي في مقام الامتثال والتزاحم، بل تنافي في مقام التنجيز. وأمثلة هي أطراف العلم الإجمالي. مثلا عندنا علم إجمالي بأنه أحد أطراف العلم الإجمالي مثلا النجس، أصالة الطهارة في كل الأطراف تتعارض أو استصحاب الطهارة، بل حتى استصحاب الطهارة مع البراءة. عجيب، شلون يصير استصحاب الطهارة مع البراءة يتعارض؟ هذه نكتة ثمينة نبهوا عليها في بحث من جزية العلم الإجمالي. أليس مقررا أن الاستصحاب وأمثاله من الأصول المحرزة مقدمة رتبة على بقية الأصول العملية؟ مقدمة. عندنا أربع أقسام الأصول العملية، أربع مراتب. الأصول المحرزة يعني اللي فيها شمة كاشفية وأمالية، استصحاب وصالة اليد، الفراغ، التجاوز، الصحة، أصول محرزة عديدة ليس منحصرة في الاستصحاب. فالأصول المحرزة مقدمة على بقيتها. هنا نكتة نفيسة ثمينة يذكرها الأصوليون، أن الأصل المحرز أو مراتب الأصول أمراتب الأصول العملية تراعى. متى تراعى؟ إذا كانت هي في مورد واحد، في شيء واحد، في موضوع واحد، هنا تراعى مراتب الأصول العملية. مثلا كل منها يريد أن يجري في نفس الماء، أنه طاهر أو نجس مثلا، فاستصحاب النجاسة مقدم على صلاة الطهارة مثلا، أو استصحاب النجاسة مقدم على البراءة الشرعية أو الحل الشرعي أو البراءة العقلية في مورد واحد. وأما إذا كان التعارض بين الأصول العملية ليس في مورد واحد وموضوع واحد، بل في موضوعين، تعارض بالعرض، تعارض بالعرض كما في أطراف العلم الإجمالي، فحينئذ هنا رتب مراتب الأصول العملية لا تنفع ولا تجدي شيئا، يصير تعارض كأنه في رتبة واحدة. إلى درجة لو أحد أطراف العلم الإجمالي استصحاب والطرف الآخر براء عقلية، بعد أصل عقلي كلش ضعيف المفروض، مع ذلك يصير تعارض. يصير تعارض ولا تراعى الرتب هنا. فالرتب إنما تراعى في ما إذا كانت الأصول العملية في موضوع واحد، في شيء واحد تجري، نعم تراعى الأصول العملية رتبها مراتبها. رتبها ومراتبها. وأما إذا كانت في موضوعين فلا. نعم، مثل الإمارة، الأمارة اللفظية إذا كانت الأمارة في أحد أطراف العلم الإجمالي وهناك أصل عملي في طرف آخر، الإمارة تقدم عليه. السبب في ذلك أن الأمارة لها مدلول التزامي. مدلول التزامي يكون مفاده في نفس مورد وموضوع الأصل العملي. خب المدلول الالتزامي دليل اجتهادي مقدم على الأصل العملي في المورد. ففي فرق في التعارض بالعرض. في التعارض بالعرض الدليل الاجتهادي يقدم على الدليل الأصل العملي. لماذا؟ معنى تعارض بالعرض مو في مورد واحد. مرة بنا أمس تعريف التعارض بالعرض، يعني التعارض في موضوعين في موردين متغايرين، إلا أن الذي فليش تعارض يصير؟ شرط التعارض وحدة الموضوع، التعارض تناقض، فلم يكون في بين تعارض بالعرض إذا كان الموضوعين والموردين متغايرين. يقولون سبب التعارض العلم الإجمالي، هو العلم بأن أحد الحكمين وأحد الموضوعين غير مثلا متحقق أو كذا، فيصير تعارض فيكون تعارض بالعرض بسبب العلم الإجمالي. أصلا معنى التعارض بالعرض هو هذا، أنه علم إجمالي. غاية الأمر التعارض بالعرض بسبب العلم الإجمالي مرة يغاير العلم الإجمالي باشتباه الحجة باللا حجة. أمس مر، وإن كان قد يلتبس هذين القسمين حتى على الكبار يؤاخذ بعضهم بعضا عليه. المهم اشتباه الحجة باللا حجة الآن ما يحتاج ندخل فيه، هناك علم إجمالي بس هناك يختلف. فالمقصود التعارض بالعرض، معنى التعارض بالعرض سواء بين أدلة اجتهادية بين أصول عملية أو بين دليل اجتهادي وأصل عملي، التعارض بالعرض يعني الدليلان في موضوعين متغايرين بسبب العلم الإجمالي يحصل بينهم تعارض. فإذا كان في طرف من العلم الإجمالي أمارة لفظية والطرف الآخر أصل عملي، أمارة تقدم. لماذا؟ يعني الرتبة تلاحظ. بينما لو كان أصلين عمليين بينهما رتبة لا تراعى الرتبة مع في التعارض بالعرض. فالرتبة بين أصول عملية تلاحظ في التعارض بالذات. التعارض بالذات يعني ماذا؟ يعني كل المتعارضين يجريان في موضوع ومورد واحد. تعارض بالذات ماذا يعني؟ يعني كلا الدليلين يجريان في موضوع ومورد واحد، هذا التعارض بالذات. أمس مر بنا تعبير آخر عن التعارض بالذات، هو التناقض في المفاد المطابقي. زين، في فرق بين التعبير الذي مر بنا أمس عن التعارض بالذات مع هذا التعبير؟ لا، بالدقة ما في تعبير. تفنن، لأن مطابقي يعني نفس الموضوع والمورد. إذا قيل في تعريف التعارض بالذات بأنه في المفاد المطابقي، يعني في نفس الموضوع، المفاد المطابقي للدليل فيه الموضوع وفيه المحمول. فإذا كانا هما متناقضان ومتنافيان في المفاد المطابقي، يعني ماذا؟ يعني في نفس الموضوع في نفس المحور. فأنت كده تعبر عن التعارض بالذات بتعبيرين بصياغتين بتعريفين، بس هو شيء واحد. هذان التعريفان. فالتعارض بالذات إذن لابد أن يكون في موضوع ومورد واحد. التعارض بالذات الأصول العملية تراعى رتبتها إذا كانت بينها تعارض بالذات، يعني في موضوع ومورد واحد. أما الأصول العملية إذا كانت في تعارض بينها تعارض بالعرض، يعني موضوعين معارض، يعني هذا معنى، يعني موضوعين وموردين متغيرين لكن بسبب العلم الإجمالي في بينهما تعارض، فهناك لا تراعى رتبة الأصول العملية، لا تراعى فيما بينها الأصول العملية اللي هي أقسام أربعة رتب أربعة. أما مراعاة الرتبة بين الدليل الاجتهادي والأصل العملي سواء كان تعارض بالعرض أو تعارض بالذات تراعى. تراعى. كما أن الأدلة الاجتهادية بينها رتبة، الأدلة الاجتهادية فيما بينها في رتبة أو لا؟ طبعا في رتبة، أدلة اجتهادية العمارات اللفظية فيما بينها فيها رتب، طبعا فيها رتب، تراعى فيها الرتب سواء تعارض بالذات أو تعارض بالعرض، تراعى الرتب. لماذا؟ يعني مثلا واحد قطعي أو نص واحد ظاهر، ولو مجرد يقدم النص على الله أو هو المجرى. ما السبب في ذلك؟ أن إذا كان في البين دليل اجتهادي تراعى الرتب سواء تعارض بالذات أو تعارض بالعرض، موضوعين متغيرين. وأما إذا لم يكن في البين دليل اجتهادي أصلا فقط أصول عملية فلا تراعى الرتب. ما السبب في ذلك؟ السبب في ذلك يقولون لأن الدليل الاجتهادي ليس حجية منحصرة مقتصرة على المفاد المطابقي، بل له حجية في الدلالة التزامية يتناوش غيره. الدلالة التزامية يعني ماذا؟ يتناوش الغير. لما يتناوش الغير هذا الدليل الاجتهادي فسيرد نفس مورد الغير، ما صارت غيرية كان صارت تنافي بالذات ولو بسبب العلم الإجمالي. لأن الدليل الاجتهادي والعمارة اللفظية مدلولها الالتزامي حجة هي تتناوش الغير، ما غيرها ما يصير غير لأن ليست مفادها فقط في المطابقي المغاير للغير، مفاد التزامي أيضا حجة، مفاد التزامي يتناوش يشمل يناظر ينظر إلى الغير، فصار كأنه مثل توارد دليل اجتهادي مع أصل عملي في مورد واحد. طبعا وإذا كان في مورد واحد يقدم الدليل الاجتهادي على الأصل العملي أو يقدم الدليل الاجتهادي الأقوى على الدليل الاجتهادي الأقل قوة. إذن من الأبجديات عند الأصوليين أن في الدليل الاجتهادي تراعى الرتب سواء تعارض بالذات أو تعارض بالعرض. في الدليل الاجتهادي أحدهما دليل اجتهادي تراعى الرتب، أما إذا كان كلا الطرفين أصل عملي فلا إذا كان تعارض بالعرض فلا تراعى الرتان، بخلاف إذا كان تعارض بالذات. هذه أمور يجب الإنسان يكون بعد أي ضوابط صناعية لا بد من مراعاتها. أمر آخر ذكره الأصوليون في مبحث حتى تنجيز العلم الإجمالي، قالوا نعم تعارض الأصول العملية لا تراعى فيه الرتب، في التعارض بالعرض، في التعارض ماذا؟ بالعرض مو التعارض بالذات، في التعارض بالعرض الذي هو موضوعين متغيرين لا تراعى فيه شنو؟ الرتب. لكن في صورة واحدة تراعى الرتب، طبعا هذه الصورة تراعى في ضابط أخرى تراعى فيها الرتب بين أصول عملية. طبعا هذا على مبنى الميزان النعيمي، ونحن نوافق الميزان النعيمي والشيخ الأنصاري خلافا للعراقي ولربما لبعض كلمات المرحوم الأخوان. قولان، في قول آخر الأصول أصلا ما تراعى الرتب في كل الصور إذا كان تعارض بالعرض اللي هو صاحب الكفاية والعراقي والكمباني ذمة عارضة، السيد أخوي هم نفس الشيء. لا السيد أخوي لعل عفوا المتابع النائي الشهيد الصدر أي ما يقبل عراقي الممشى هنا. متى هذه الصورة التي رأيها الشيخ الأنصاري والميزان النائي وأستاذنا سيد الروحاني رحمة الله يتبناه وأيضا إحنا نرتضيها، متى؟ في التعارض بالعرض في الأصول العملية. إذا كان طرفي العلم الإجمالي ستطرفين لو أكثر لو تعارض بالعرض، إذا كان هذين الطرفين للعلم الإجمالي نفس هذين الطرفين في كل طرف أصول عملية متراتبة متعددة، مثلا هني أصلين عمليين طوليين، طوليين يعني بينهم رتبة، وهنا أصلين عمليين طوليين أو ثلاثة، هني ثلاثة وهني ثلاثة، أو هني اثنين وهني اثنين، أو فيني اثنين وفيني ثلاثة، مثل أن الإنسان يعلم بأنه إما صلاة الظهر مثلا فيها فوت ركن أو صلاة العصر، قاعدة الفراغ في صلاة الظهر تتعارض مع قاعدة الفراغ في صلاة العصر يتساقطان، تصل النوبة إلى وين؟ تصل النوبة مثلا افترض إلى استصحاب عدم المجيء بركن في الظهر واستصحاب عدم مجيء ركن في العصر، كلا الصلاتين تصير فاسدتين، صار ما في تعارض طبعا. فالتعارض في الرتبة الأولى بين قاعدتين الفراغ، في الرتبة الثانية كلاهما منجزين ما فيهم تعارض يعمل بينهم. دعونا نفترض المسألة، نعم لو افترضنا لا العلم الإجمالي ليس بين الظهر والعصر بين صلاة الصبح وصلاة الظهر. صار عندي علم إجمالي، إما صلاة الصبح ركن راح أو صلاة الظهر. قاعدة الفراغ في صلاة الصبح تتعارض مع قاعدة الفراغ وين؟ في صلاة قاعدة الفراغ في الصبح تتعارض مع قاعدة الفراغ في صلاة الظهر. يتساقطان تصل النوبة إلى ماذا؟ تصل النوبة قاعدة الحيلولة في الصبح. الوقت مضى في قاعدة أخرى غير الفراغ تسمى قاعدة الحيلولة، يعني الوقت حائل. فقاعدة الحيلولة تجري في الصبح وفي الظهر تجري فيها قاعدة الاشتغال. قاعدة الاشتغال اشتغال يقيني بالظهر يقتضي الفراغ اليقيني. أنا ما عندي يقين الآن أن صلاة الظهر صحيحة، أشك أنها صحيحة مو صحيحة، وما عندي قاعدة تصحح لي صلاة الظهر. المفروض قاعدة الفراغ تعارضت تساقطت. تجري قاعدة الاشتغال في الوقت في الظهر وقاعدة من الحيلولة في الصبح. إذا جرت قاعدة الحيلولة في الصبح تقول ذمتك بريئة أو مبرية بالحظ الظهر على الصبح، أما الظهر قاعدة تشتغل تقول ذمتك مشغولة عندك اشتغال يقيني، هني ينحل العلم الإجمالي حكما ما في تعارض. خب هنا لوحظ الرتب في الأصول العملية من لم يلاحظ، ده لوحظ على مبنى الشيخ الأنصاري والميزة النائيني ملوحظة الرتب وهو الصحيح. على مسلك الآخر يقول لا، مسلك الآخر والكومباني والعراقي يقول قاعدة الفراغ هني في الصبح أو قاعدة الفراغ حتى في الظهر تعارض قاعدة الفراغ في الصبح وقاعدة الحيلولة في الصبح. شايفين مثلث؟ قاعدة الفراغ في الظهر ضلع منها يعارض قاعدة الفراغ في الصبح، هي قاعدة الفراغ في الظهر، في الظهر ضلع منها يعارض قاعدة الفراغ في الصبح، وضلع من قاعدة الفراغ في الظهر يعارض الحيلولة، تريد بعد ضلع ثالث ويعارض البراءة في الصبح. قد تجري البراءة أنت هم أصل ثالث طولي، ثلاث أصول طولية في وين؟ في الصبح. طبعا استصحاب عدم الاتيان بصلاة الصبح إذا كان يحرز موضوع القضاء يكون مقدم على البراءة. لاحظ في الصبح لدينا فراغ ثم حيلولة ثم استصحاب عدم الاتيان إن جرى لثمرة أو تصل النوبة إلى البراءة. أربع أصول في صلاة الصبح بين طولية. ليش طولية؟ لأن في موضوع واحد. هنا التنور حار، إذا نوقف كل التنور يروح، العجينة كلها تخرب. العلم الإجمالي إذا الأخوان مسامحهم الشريفة، علم الإجمالي يبحث في علمين، في علم الأصول علم الإجمالي، وفي علم إجمالي شيده السيد اليزدي في خلل الصلاة. احنا في كتاب الصلاة ما تعرضنا لأن كله رياضة صناعية فقهية وأصولية وتطول. ما تعرضنا في خلاص تركناها وجينا المكاسب. ها 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 هني التنور حار. هذا العلم الإجمالي في الصلاة قائم على الصناعة بالذات أصولية وفقهية، بس بالذات أصولية ثم تتبع الفقهية. وما هي هي الصناعة الأصولية؟ أن تلتفت إلى الرتب الطولية للأصول العملية، تعارض بالذات ها أو تعارض بالعرض اللي اليوم مفتاح مفاتيح العلم الإجمالي. فروع العلم الإجمالي في خلل الصلاة التي 50 فرع 70 فرع 50 فرع أسسه وشيده السيليزي، صار مباريات الصناعة العلمية بين الناهيني والعراقي وكم والسيد أخوي وغيرهم من الأعلام الكبار، ألفوا فيها نكات. مفتاح مفاتيح فروع العلم الإجمالي صار في خلل الصلاة، خلل الحاج، أي خلل علم إجمالي. علم إجمالي مفتاح مفاتيح أن يلتفت إلى التعارض بالذات أو التعارض بالعراض في إجراء الأصول العملية. بكرة نكمل، التنور حار إن شاء الله. وصلى الله على محمد وعلى آله.